بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع من الجزء السادس، الآية 58 من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أي ولقد ضربنا لأجل عنايتنا ورحمتنا ولطفنا وحسن تعليمنا للناس في هذا القرآن من كل مثل تتضح به الحقائق وتعرف به الأمور وتنقطع به الحجة. وهذا عام في الأمثال التي يضربها الله في تقريب الأمور المعقولة بالمحسوسة، وفي الإخبار بما سيكون وجلاء حقيقته حتى كأنه وقع. ومنه في هذا الموضع ذكر الله تعالى ما يكون يوم القيامة وحالة المجرمين فيه وشدة أسفهم، وأنه لا يقبل منهم عذر ولا عتاب. ولكن أبى الظالمون الكافرون إلا معاندة الحق الواضح، ولهذا قال ولئن جئتهم بآية، أي آية تدل على صحة ما جئت به، ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، أي قالوا للحق إنه باطل. وهذا من كفرهم وجراءتهم وطبع الله على قلوبهم وجهلهم المفرط. ولهذا قال كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فلا يدخلها خير ولا تدرك الأشياء على حقيقتها، بل ترى الحق باطلا والباطل حقا. فاصبر على ما أمرت به وعلى دعوتهم إلى الله، ولو رأيت منهم إعراضا فلا يصدنك ذلك. إن وعد الله حق، أي لا شك فيه، وهذا مما يعين على الصبر. فإن العبد إذا علم أن علمه غير ضائع بل سيجده كاملا هان عليه ما يلقاه من المكاره. ملاحظة من القارئ: هكذا ورد فإن العبد إذا علم أن علمه غير ضائع، وقد يكون الصحيح أن عمله غير ضائع. انتهت الملاحظة. وتيسر عليه كل عسير، واستقل من عمله كل كثير. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي قد ضعف إيمانهم وقل يقينهم، فخفت لذلك أحلامهم وقل صبرهم. فإياك أن يستخفك هؤلاء، فإنك إن تجعلهم منك على بال وتحذر منهم، وإلا استخفوك وحملوك على عدم الثبات على الأوامر والنواهي. والنفس تساعدهم على هذا وتطلب التشبه والموافقة. وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل عليه الصبر، وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل خفيفه، فالأول بمنزلة اللب والآخر بمنزلة القشور، فالله المستعان. تم تفسير سورة الروم، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يشير تعالى إشارة دالة على التعظيم إلى آيات الكتاب الحكيم، أي إن آياته محكمة صدرت من حكيم خبير. ومن إحكامها أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها الدالة على أجل المعاني وأحسنها، ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف، ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع، مطابق لها الواقع، لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأتي ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. ومن إحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا هو خالص المصلحة أو راجحها، ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحها. وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته، والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم فتعمل بالحزم. ومن إحكامها أنك تجد آياتها المتكررة كالقصص والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتواطأت، فليس فيها تناقض ولا اختلاف، فكلما ازداد بها البصير تدبرا وأعمل فيها العقل تفكرا انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطؤ، وجزم جزما لا يمتري فيه أنه تنزيل من حكيم حميد. ولكن مع أنه حكيم يدعو إلى كل خلق كريم وينهى عن كل خلق لئيم، أكثر الناس محرومون من الاهتداء به، معرضون عن الإيمان والعمل به، إلا من وفقه الله تعالى وعصمه، وهم المحسنون في عبادة ربهم والمحسنون إلى الخلق، فإنه هدى لهم يهديهم إلى الصراط المستقيم ويحذرهم من طرق الجحيم، ورحمة لهم تحصل لهم به السعادة في الدنيا والآخرة والخير الكثير والثواب الجزيل والفرح، ويندفع عنهم الضلال والشقاء. ثم وصف المحسنين بالعلم التام، وهو اليقين الموجب للعمل والخوف من عقاب الله فيتركون معاصيه، ووصفهم بالعمل، وخص من العمل عملين فاضلين: يقيمون الصلاة المشتملة على الإخلاص ومناجاة الله تعالى والتعبد العام للقلب واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمال، ويؤتون الزكاة التي تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة وتنفع أخاه المسلم وتسد حاجته، ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته للمال، فيخرج محبوبه من المال لما هو أحب إليه وهو طلب مرضاة الله. أولئك المحسنون الجامعون بين العلم التام والعمل على هدى، أي عظيم كما يفيده التنكير، وذلك الهدى حاصل لهم وواصل إليهم من ربهم الذي لم يزل يربيهم بالنعم ويدفع عنهم النقم. وهذا الهدى الذي أوصله إليهم من تربيته الخاصة بأوليائه، وهو أفضل أنواع التربية، وأولئك هم المفلحون الذين أدركوا رضا ربهم وثوابه الدنيوي والأخروي وسلموا من سخطه وعقابه، وذلك لسلوكهم طريق الفلاح الذي لا طريق له غيرها. ولما ذكر تعالى المهتدين بالقرآن المقبلين عليه ذكر من أعرض عنه ولم يرفع به رأسا، وأنه عوقب على ذلك بأن تعوض عنه كل باطل من القول فترك أعلى الأقوال وأحسن الحديث واستبدل به أسفل قول وأقبحه، فلذلك قال: ومن الناس إلى وهو العزيز الحكيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، أي ومن الناس من هو محروم مخذول يشتري أي يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن في الشيء. لهو الحديث أي الأحاديث الملهية للقلوب الصادة لها عن أجل مطلوب، فدخل في هذا كل كلام محرم وكل لغو وباطل وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة ونميمة وكذب وشتم وسب، ومن غناء ومزامير شيطان، ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا. فهذا الصنف من الناس يشتري لهو الحديث عن هدي الحديث ليضل الناس عن سبيل الله بغير علم، أي بعدما ضل هو في فعله أضل غيره، لأن الإضلال ناشئ عن الضلال، وإضلاله في هذا الحديث صده عن الحديث النافع والعمل النافع والحق المبين والصراط المستقيم، ولا يتم له هذا حتى يقدح في الهدى والحق الذي جاءت به آيات الله ويتخذها هزوا يسخر بها وبمن جاء بها. فإذا جمع بين مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في الحق والاستهزاء به وبأهله أضل من لا علم عنده وخدعه بما يحيه إليه من القول الذي لا يميزه ذلك الضال ولا يعرف حقيقته. أولئك لهم عذاب مهين بما ضلوا واستهزأوا بآيات الله وكذبوا الحق الواضح، ولهذا قال وإذا تتلى عليه آياتنا ليؤمن بها وينقاد لها ولا مستكبرا، أي أدبر إدبار مستكبر عنها راد لها ولم تدخل قلبه ولا أثرت فيه، بل أدبر عنها كأن لم يسمعها، بل كأن في أذنيه وقرا أي صمما لا تصل إليه الأصوات، فهذا لا حيلة في هدايته. فبشره بشارة تؤثر في قلبه الحزن والغم وفي بشرته السوء والظلمة والغبرة بعذاب أليم مؤلم لقلبه ولبدنه لا يقادر قدره ولا يدرى بعظيم أمره. فهذه بشارة أهل الشر فلا نعمة البشارة. وأما بشارة أهل الخير فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين إبادة الباطن بالإيمان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح، لهم جنات النعيم بشارة لهم بما قدموه وقرا لهم بما أسلفوه، خالدين فيها أي في جنات النعيم نعيم الروح والبدن، وعد الله حقا لا يمكن أن يخلف ولا يغير ولا يتبدل، وهو العزيز الحكيم كامل العزة كامل الحكمة، من عزته وحكمته أن وفق من وفق وخذل من خذل بحسب ما اقتضاه علمه فيهم وحكمته. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. يتلو تعالى على عباده آثارا من آثار قدرته وبدائع من بدائع حكمته ونعما من آثار رحمته، فقال خلق السماوات السبع على عظمها وسعتها وكثافتها وارتفاعها الهائل بغير عمد ترونها، أي ليس لها عمد، ولو كان لها عمد لرؤيت، وإنما استقرت واستمسكت بقدرة الله تعالى. وألقى في الأرض رواسي أي جبالا عظيمة ركزها في أرجائها وأنحائها لئلا تميد بكم، فلولا الجبال الراسيات لمادت الأرض ولما استقرت بساكنها. وبث فيها من كل دابة، أي نشر في الأرض الواسعة من جميع أصناف الدواب التي هي مسخرة لبني آدم ولمصالحهم ومنافعهم، ولما بثها في الأرض، ولما بثها في الأرض علم تعالى أنه لا بد لها من رزق تعيش به، فأنزل من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، المنظر نافع مبارك، فرتعت فيه الدواب المنبثة وسكن إليه كل حيوان. هذا أي خلق العالم العلوي والسفلي من جماد وحيوان وسوق أرزاق الخلق إليهم، خلق الله، هذا خلق الله وحده لا شريك له، كل مقر بذلك، حتى أنتم يا معشر المشركين. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي الذين جعلتموهم له شركاء تدعونهم وتعبدونهم، يلزم على هذا أن يكون لهم خلق كخلقه ورزق كرزقه، فإن كان لهم شيء من ذلك فأرونيه ليصح ما ادعيتم فيه من استحقاق العبادة. ومن المعلوم أنهم لا يقدرون أن يروه شيئا من الخلق لها، لأن جميع المذكورات قد أقروا أنها خلق الله وحده، ولا ثم شيء يعلم غيرها، فثبت عجزهم عن إثبات شيء لها تستحق به أن تعبد، ولكن عبادتهم إياها من غير علم وبصيرة، بل عن جهل وضلال، ولهذا قال: بل الظالمون في ضلال مبين، أي جلي واضح، حيث عبدوا من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وتركوا الإخلاص للخالق الرازق المالك لكل الأمور. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يخبر تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان بالحكمة، وهي العلم بالحق على وجهه وحكمته، فهي العلم بالأحكام ومعرفة ما فيها من الأسرار والأحكام. فقد يكون الإنسان عالما ولا يكون حكيما، وأما الحكمة فهي مستلزمة للعلم بل وللعمل، ولهذا فسرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة أمره أن يشكره على ما أعطاه ليبارك له فيه وليزيده من فضله، وأخبره أن شكر الشاكرين يعود نفعه عليهم، وأن من كفر فلم يشكر الله عاد وبال ذلك عليه، والله غني عنه حميد فيما يقدره ويقضيه على من خالف أمره. فغناه تعالى من لوازم ذاته، وكونه حميدا في صفات كماله حميدا في جميل صنعه من لوازم ذاته، وكل واحد من الوصفين صفة كمال، واجتماع أحدهما إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال. واختلف المفسرون هل كان لقمان نبيا أو عبدا صالحا، والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة، وذكر بعض ما يدل على حكمته في وعظه لابنه، فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار، فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وقال له قولا يعظه به، والوعظ الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، فأمره بالإخلاص ونهاه عن الشرك، وبين له السبب في ذلك فقال: إن الشرك لظلم عظيم. ووجه كونه ظلما عظيما أنه لا أفظع ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخص المراتب، جعلها عابدة لمن لا يسوي شيئا فظلم نفسه ظلما كبيرا؟ ولما أمر بالقيام بحقه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد أمر بالقيام بحق الوالدين فقال: ووصينا الإنسان، أي عهدنا إليه وجعلناه وصية عنده سنسأله عن القيام بها وهل حفظها أم لا. فوصيناه بوالديه وقلنا له: أشكر لي بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي، وأن لا تستئين بنعمي على معصيتي، ولوالديك بالإحسان إليهما بالقول اللين والكلام اللطيف والفعل الجميل والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمؤونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه بالقول والفعل. فوصيناه بهذه الوصية وأخبرناه أن إلي المصير، أي سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك وكلفك بهذه الحقوق فيسألك: هل قمت بها فيثيبك الثواب الجزيل، أم ضيعتها فيعاقبك العقاب الوبيل؟ وذكر السبب الموجب لبر الوالدين في الأم فقال: حملته أمه وهنا على وهن، أي مشقة على مشقة، فلا تزال تلاقي المشاقة من حين يكون نطفة من الوحم والمرض والضعف والثقل وتغير الحال ثم وجع الولادة ذلك الوجع الشديد. وفصاله في عامين وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها ورضائها، أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكد على ولده ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟ وإن جاهداك، أي اجتهد والداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولا تظن أن هذا داخل في الإحسان إليهما، لأن حق الله مقدم على حق كل أحد، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولم يقل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس به علم ما ليس لك به علم فعقهما، بل قال: فلا تطعهما، أي في الشرك، وأما برهما فاستمر عليه. ولهذا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي صحبة إحسان إليهما بالمعروف، وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي فلا تتبعهما. واتبع سبيل من أناب إلي وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله المستسلمون لربهم المنيبون إليه. واتباع سبيلهم أن يسلك مسلكهم في الإنابة إلى الله التي هي انجذاب دواء القلب وإرادته إلى الله، ثم يتبعها سعي البدن فيما يرضي الله ويقرب منه. ثم إلي مرجعكم الطائع والعاصي والمنيب وغيره، فأنبئكم بما كنتم تعملون، فأجازيك على إيمانك وأجازيهما على كفرهما، ثم أجازي كلا منكم بما صدر عنه من الخير والشر، فلا يخفى على الله من أعمالهم خافية. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها، فتكن في صخرة أي في وسطها أو في السماوات أو في الأرض في أي جهة من جهاتهما يأتي بها الله. سعة علمه وتمام خبرته وكمال قدرته. ولهذا قال إن الله لطيف خبير، أي لطف في علمه وخبرته حتى اطلع على البواطن والأسرار وخفايا القفار والبحار. والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن، والترهيب من عمل القبيح قل أو كثر. يا بني أقم الصلاة، حثه عليها وخصها لأنها أكبر العبادات البدنية. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وذلك يستلزم العلم بالمعروف، وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به، والعلم بالمنكر لينهى عنه. والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به من الرفق والصبر، وقد صرح به في قوله واصبر على ما أصابك، ومن كونه فاعلا لما يأمر به كافا لما ينهى عنه. فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيره بذلك بأمره ونهيه. ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى، وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس، أمره بالصبر على ذلك، فقال واصبر على ما أصابك، إن ذلك الذي وعظ به لقمان ابنه من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم. ولا تصعر خدك للناس، أي لا تمله وتعبس بوجهك للناس تكبرا عليهم وتعاظما. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بطرا فخرا بالنعم، ناسيا المنعم، معجبا بنفسك. إن الله لا يحب كل مختال في نفسه وهيئته وتعاظمه، فخور بقوله. واقصد في مشيك، أي امشي متواضعا مستكينا، لا مشي البطر والتكبر ولا مشي التماود. واغضض من صوتك أدبا مع الناس ومع الله، إن أنكر الأصوات أي أفظعها وأبشعها لصوت الحمير. فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة لما اختص بذلك الحمار الذي قد علمت خسته وبلادته. وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان ابنه تجمع أمهات الحكم وتستلزم ما لم يذكر منها، وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمرا، وإلى تركها إن كانت نهيا. وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة، أنها العلم بالأحكام وحكمها ومناسباتها. فأمره بأصل الدين وهو التوحيد، ونهاه عن الشرك وبين له الموجب لتركه، وأمره ببر الوالدين وبين له السبب الموجب لبرهما، وأمره بشكره وشكرهما. ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمرا بمعصية، ومع ذلك فلا يعقهما بل يحسن إليهما، وإن كان لا يطيعهما إذا جاهداه على الشرك. وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليه، وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى بها، ونهاه عن التكبر وأمره بالتواضع، ونهاه عن البطر والأشر والمرح، وأمره بالسكون في الحركات والأصوات، ونهاه عن ضد ذلك، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمر، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصا بالحكمة مشهورا بها. ولهذا من منة الله على عباده أن قص عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوة حسنة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يمتن تعالى على عباده بنعمه ويدعوهم إلى شكرها ورؤيتها وعدم الغفلة عنها، فقال: ألم تروا، أي تشاهدوا وتبصروا بأبصاركم وقلوبكم، أن الله سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات لنفع العباد، وما في الأرض من الحيوانات والأشجار والزروع والأنهار والمعادن ونحوها، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأسبغ عليكم، أي عمكم وغمركم بوافر نعمه ظاهرة وباطنة التي نعلم بها والتي تخفى علينا، نعم الدنيا ونعم الدين، حصول المنافع ودفع المضار. فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم بمحبة المنعم والخضوع له وصرفها في الاستعانة على طاعته، وأن لا يستعان بشيء منها على معصيته. ولكن مع توالي هذه النعم فإن من الناس من لم يشكرها بل كفرها، وكفر بمن أنعم بها، وجحد الحق الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، فجعل يجادل في الله، أي يجادل عن الباطل ليدحض به الحق ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر بإبادة الله وحده. وهذا المجادل يجادل بغير علم وعلى غير بصيرة، فليس جداله عن علم فيترك وشأنه ويسمح له في الكلام، ولا هدى يقتدي به بالمهتدين، ولا كتاب منير، أي نير مبين للحق، فلا معقول ولا منقول ولا اقتداء بالمهتدين. وإنما جداله في الله مبني على تقليد آباء غير مهتدين بل ضالين مضلين. ولهذا قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله على أيدي رسله فإنه الحق، وبينت لهم أدلته الظاهرة، قالوا معارضين ذلك: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقول أحد كائنا من كان. قال تعالى في الرد عليهم وعلى آبائهم: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فاستجاب له آباؤهم ومشوا خلفه وصاروا من تلاميذ الشيطان، واستولت عليهم الحيرة، فهل هذا موجب لاتباعهم ومشيهم على طريقتهم، أم ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم وينادي على ضلالهم وضلال من تبعهم؟ وليس دعوة الشيطان لآبائهم ولهم محبة لهم ومودة، وإنما ذلك عداوة لهم ومكر لهم. وبالحقيقة أتباعه من أعدائه الذين تمكن منهم وظفر بهم، وقرت عينه باستحقاقهم عذاب السعير بقبول دعوته. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ومن يسلم وجهه إلى الله أن يخضع له وينقاد له بفعل الشرائع مخلصا له دينه وهو محسن في ذلك الإسلام، بأن كان علمه مشروعا قد اتبع فيه الرسول، أو من يسلم وجهه إلى الله بفعل جميع العبادات وهو محسن فيها بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، أو ومن يسلم وجهه إلى الله بالقيام بحقوقه وهو محسن إلى عباد الله قائم بحقوقهم. والمعاني متلازمة لا فرق بينها إلا من جهة اختلاف مورد اللفظين، وإلا فكلها منفعة على القيام بجميع شرائع الدين على وجه تقبل به وتكمل. فمن فعل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بالعروة التي من تمسك بها توثق ونجا وسلم من الهلاك وفاز بكل خير. ومن لم يسلم وجهه لله أو لم يحسن لم يستمسك بالعروة الوثقى، وإذا لم يستمسك لم يكن ثم إلا الهلاك والبوار. وإلى الله عاقبة الأمور، أي رجوعها وموئلها ومنتهاها، فيحكم في عباده ويجازيهم بما آلت إليه أعمالهم ووصلت إليه عواقبهم، فليستعد لذلك الأمر. ومن كفر فلا يحزنك كفره، لأنك أديت ما عليك من الدعوة والبلاغ، فإذا لم يهتدي فقد وجب أجرك على الله، ولم يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه، لأنه لو كان فيه خير لهداه الله. ولا تحزن أيضا على كونهم تجرأوا عليك بالعداوة ونابذوك المحاربة واستمروا على غيهم وكفرهم، ولا تتحرق عليهم بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب. في الهامش ما بودروا، أي لم يعجل الله عليهم العذاب. انتهى الهامش. إن إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، من كفرهم وعداوتهم وسعيهم في إطفاء نور الله وأذى رسله. إن الله عليم بذات الصدور، التي ما نطق بها الناطقون، فكيف بما ظهر وكان شهادة. نمتعهم قليلا في الدنيا ليزداد إثمهم ويتوفر عذابهم، ثم نضطرهم أي نلجئهم إلى عذاب غليظ، أي انتهى في عظمه وكبره وفظاعته وألمه وشدته. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ولئن سألتهم، أي سألت هؤلاء المشركين المكذبين بالحق، من خلق السماوات والأرض، لعلموا أن أصنامهم ما خلقت شيئا من ذلك، ليقولن الله الذي خلقهما وحده. قل لهم ملزما لهم ومحتجا عليهم بما أقروا به على ما أنكروا، الحمد لله الذي بين النور وأظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم، فلو كانوا يعلمون لجزموا أن المنفرد بالخلق والتدبير هو الذي يفرد بالعبادة والتوحيد. بل أكثرهم لا يعلمون، فلذلك أشركوا به غيره ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة والشك لا على وجه البصيرة. ثم ذكر هاتين الآيتين نموذجا من سعة أوصاف الله سبحانه ليدعو عباده إلى معرفته ومحبته وإخلاص الدين له، فذكر عموم ملكه وأن جميع ما في السماوات والأرض، وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي، أنه ملكه يتصرف فيهم بأحكام الملك القدرية وأحكامه الأمرية وأحكامه الجزائية، فكلهم عبيد مماليك مدبرون مسخرون ليس لهم من الملك شيء، وأنه واسع الغنى فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه أحد من الخلق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وأن أعمال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا تنفع الله شيئا وإنما تنفع عامليها، والله غني عنهم وعن أعمالهم، ومن غناه أن أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم، في الهامش أقناه أي أعطاه ما يقتني، انتهى الهامش. ثم أخبر تعالى عن سعة حمده وأن حمده من لوازم ذلك من لوازم ذاته، فلا يكون إلا حميدا من جميع الوجوه، فهو حميد في ذاته وهو حميد في صفاته، فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل حمد وأتمه لكونها صفات عظمة وكمال، وجميع ما فعله وخلقه يحمد عليه، وجميع ما أمر به ونهى عنه يحمد عليه، وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة يحمد عليه. ثم أخبر عن سعة كلامه عز وجل وعظمة قوله بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ، وتنبهر له العقول، وتتحير فيه الأفئدة، وتسيح في معرفته أولو الألباب والبصائر، فقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادا يستمد بها، لتكسرت تلك الأقلام، ولفني ذلك المداد، وما نفدت كلمات الله. وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له، بل لما علم تبارك وتعالى أن العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته، وعلم تعالى أن معرفته لعباده أفضل نعمة أنعم بها عليهم وأجل منقبة حصلوها، وهي لا تمكن على وجهها، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فنبههم تعالى على بعضها تنبيها تستنير به قلوبهم وتنشرح له صدورهم، ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه، ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بربه: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول به إلى الأفهام والأذهان، وإلا فالأشجار وإن تضاعفت على ما ذكر أضعافا كثيرة، والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة، فإنه يتصور نفادها وانقضاؤها لكونها مخلوقة. انتهى الوجه الأول.